إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 89 الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر من مظاهر أهل الجاهلية، ودل على ذلك ما مر معنا في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: 4 من أمور الجاهلية، أو 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك من خصائص ومن صور وسلوكيات أهل الجاهلية، فذكر من ذلك الفخر بالأحساب، وذكر في ذلك الاستسقاء بالنجوم. وأيضا ما جاء في البخاري من حديث عبيد الله بن أبي زياد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: 3 خلال من خلال أهل الجاهلية، أي 3 من صفات أهل الجاهلية. فذكر الفخر بالأحساب، وذكر النياحة على الميت. قال سفيان: ونسيت الثالثة، ويقولون الاستسقاء بالأنواء. فيقولون الاستسقاء بالأنواء، فإن ذلك من فعل أهل الجاهلية. فما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ يقول علماء: الاستسقاء استفعال، والألف والسين والتاء تأتي لمعنى الطلب، فمنه استغفار بمعنى طلب المغفرة، الاستغاثة بمعنى طلب الغوث، الاستعاذة طلب العوذ، الاستعانة طلب العون. فالألف والسين والتاء تفيد الطلب، وهذا ليس غالبي، هذا ليس يعني دائما، وإنما غالب ما يأتي الاستفعال والألف والسين والتاء للطلب، وأحيانا تأتي لزيادة المعنى، أحيانا تأتي لزيادة المعنى ليس فيها معنى الطلب، فيتأتي تارة بمعنى الدلالة على كمال الشيء، الدلالة على كمال الشيء، مثل استعظم. استعظم ليس معناه أنه طلب العظمة، وإنما استعظم أي أصبح صار عظيما، صار عظيما، دلالة على كماله. وهكذا في قوله تعالى: واستغنى الله. واستغنى الله ليس معناه أن الله طلب الغنى، حاشاه جل في علاه، وإنما قد كمل غناه، قد كمل غناه جل في علاه. فالاستفعال الألف والسين والتاء هي أصلا غالبا تأتي بمعنى الطلب، وأحيانا تأتي بمعنى الدلالة على كمال الشيء، وذلك يعرف بالقرينة، بقرينة السياق وقرينة السابق واللاحق في وضعها اللغوي. فالاستسقاء هنا الاستفعال. وما معنى الاستسقاء؟ هنا معنى الاستسقاء إذن بمعنى الطلب، أي طلب السقيا، طلب السقيا، والمعنى هنا سقيا المطر، طلب سقيا المطر، هذا معنى الاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، وما هو النوء؟ فسره العلماء بأنه الكوكب، وبأنه النجم، ومنهم من دقق العبارة فقال المقصود بها منازل القمر، منازل القمر، فالقمر له منازل. وإلا فإن أهل اللغة يقولون بأن الأنواء أصلا ليس لها علاقة بالنجم ولا بالكوكب من حيث الاشتقاق اللغوي، وإنما هناك كانت علاقة بين هذه الكلمة وبين الكواكب والنجوم، إذ أن الأنواء مأخوذة من ناء ينوء نوءا، بمعنى طلع ونهض، هذا أصل النوء، بمعنى الطلوع والظهور. وكانت الطلوع والظهور هذه من الأوصاف التي تطلق على النجوم وعلى الكواكب. طلع النجم الفلاني، ظهر النجم الفلاني، أي ناء ظهر بمعنى ناء ينوء. فلما كانت هذه من الصفات اللازمة للكواكب والنجوم فأخذ طلق هذا الوصف على ذات الشيء فسمي هذا بالأنواء، وإلا هو وصف ليس هو الذات، لكن مع الاستمرار فأطلق هذا الوصف وصف الطلوع والظهور على الذات فسميت الأنواء، وإلا أصل هي عبارة عن الطلوع والظهور فحينها أطلقت على الكواكب والنجوم. إذن معنى الأنواء هي النجوم أو الكواكب. فمعنى العبارة الاستسقاء بالأنواء أي طلب السقيا من الكواكب، طلب السقيا من الكواكب أو عن طريق الكواكب والنجوم. هذا الفعل إخواني في الله كما ذكر في الحديث أن ذلك من أفعال الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعتقدون في النجوم وأن لها علاقة بالأمطار، بنزول الأمطار، وكانوا على عقيدتين. طائفة من المشركين من أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الكواكب وأن النجوم هي المؤثرة، هي المؤثرة لإنزال المطر، هي المؤثرة لإنزال المطر، أي بقدرة الكواكب وبقدرة النجوم تنزل الأمطار على الأنحاء الأرضية. وهذا لا شك أنه شرك في الربوبية، إذ أنا في حقيقته اعتقاد بوجود خالق آخر مع الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا كما أنه يخلق فهذه الكواكب والنجوم هي أيضا تخلق، هي أيضا تخلق. فكان هذا اعتقاد عند بعض أهل الجاهلية وهم قلة، هذا الاعتقاد وجد عند أهل الجاهلية وهم قلة، من كان يعتقد بأن الكوكب وأن النجم هو الذي بقدرته وإرادته أنزل تلكم الأمطار التي عمت على وجه الأرض. وهذا من أمثال هؤلاء، كذلك الصابئة كانوا على هذه العقيدة، كان حتى يذكر من ديانتهم أنهم كانوا يتخذون للنجم وللكوكب أصنام وتماثيل صورة، يعتقدون في ذاك النجم فيتخذون له هيكلا وصورة في معبد، وذاك نجم آخر يهيئون له شكل هيكلي في معبد، وهكذا كانوا يجعلون للنجوم والكواكب لها صور في كنائسهم، أقول في صوامعهم وفي هياكلهم وفي أماكن تعبدهم، فكانوا يطلبون منها. وهذا عند الصابئة وعند جماعة من أهل الجاهلية، وكما قلنا وهذا من كان على هذا المنوع فقد أشرك الشرك الأكبر، لأنه اعتقد بوجود خالق مع الله يزاحم الرب سبحانه وتعالى في خلقه وفي إيجاده للمخلوقات. الطائفة الثانية من طوائف أهل الجاهلية في اعتقادهم في النجم أن بعضهم ليس هذا اعتقاده، يعتقد أن النجم هو المؤثر بنفسه، لا، لكن يعتقد أن النجم سبب من أسباب إنزال المطر. وهذا كذلك كان من فعل أهل الجاهلية، وهذا هو الكثير، هذا كان هو الكثير الغالب عليهم، أنهم كانوا يعتقدون هذه العقيدة بأن النجم هو سبب من أسباب إنزال الأمطار، أي سبب، أي له تأثير، له تأثير على النجم، له تأثير على السماء بإنزال المطر. وهذا يعتبر العلماء من الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك، وهو أي الشرك الأصغر إذا اعتقد أن النجم سبب من أسباب إنزال الأمطار. وهنا قاعدة مفيدة يذكرها العلماء في باب في ضابط الشرك الأصغر. القاعدة عند العلماء، وهذا من بعض الضوابط للشرك الأصغر، أنك إن جعلت لأمر ما سببا، وهذا الذي جعلته سبب لو نظرنا وفتشنا في الأدلة الشرعية لرأينا أن الشرع ما جعل هذا الأمر الذي أنت جعلته سبب، نجد أن شرع لم يجعله سببا. وإذا ذهبنا إلى الناحية الكونية ومن حيث ما عليه حياة الناس وفي دنيا الناس من حيث الناحية الكونية الشرعية والكونية، الكونية مقابل الشرعية، ما عليه الناس، نجد أن الناس ما اتخذوا هذا الشيء الذي أنت تزعم أنه سببه وليس بسبب عندهم. فإذا قال علماء فمن وجد أو أوجد شيئا وجعله سببا وهو ليس سبب لا كوني ولا شرعي، فإن هذا يجعله في عداد الشرك الأصغر. مثال في باب الطب، ما لو أن رجلا مرض مرضا فجاء من يسعفه بعلاج، قال خذ هذا العلاج. وما هذا العلاج؟ قال هذا العلاج عبارة عن حبة سودة مع بعض الأعشاب، اجعلها قلادة في عضدك أو في عنقك، اجعلها وسيشفيك الله من هذا العلاج، الشافي الله. وهذا سبب، هذا سبب، اعتقد أن الله هو الشافي وهذا سبب يعينك على الشفاء. نقول ننتظر، انتظر في هذا، ما هذا؟ قال هذا سبب. ننظر هل في شريعة الله عز وجل، هل في الكتاب والسنة ما دل على أن الحبة السوداء والأعشاب بهذا التعلق يعتبر علاج شرعي؟ ما عندنا هذا. العلاج السنة قد بينت أن من العلاج الشرعي العسل، الحبة السوداء وذلك بتناولها، الحجامة، الرقى الشرعية، هذه علاجات شرعية قد دلت شريعة عليها. وهذا التعليق هذا ليس عندنا من الأدلة الشرعية أو ما يسعفه من الأدلة ما يدل على جعله سببا، إذن هذا ليس بسبب شرعي. نعطي فرصة للماذا؟ العلاج الكوني. ننظر في باب الطب والتداوي عند الناس وما كان عليه خبرة الناس، هل يوجد عندكم أن هذا التعلق، تعليق الحبة السوداء في العضد أو في الرقبة، أنه علاج لهذا المرض؟ فقال العلماء ما علمنا هذا، نحن أهل طب وأهل خبرة، ما علمنا هذا، وما هناك خاصية أصلا بين هذا التعلق وهذا، ما علاقة هذه الأمراض علاجها بكذا وكذا، بتحاليل، بعقاقير، بحبوب، بأمور أثبتت التجربة الفعلية، هذا ما عندنا سبب، وما عرفنا أن أحد من أهل الطب وأهل الحذاقة جعله سبب. إذن علمنا أنك يا من جعلت هذا سبب هو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، ما حكمه؟ هذا مباشرة عند العلماء يجعلونه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وقس على هذا الباب، وهذا مفيد في جعلك أن تحكم على بعض الأمور بالشرك الأصغر، منها ما نحن بصدده. فمن اعتقد أن هذا النجم سبب، نذهب إلى أهل الاختصاص، علماء الفلك، علماء الفضاء، علماء الأرض، يوجد من يتابع حركات النجوم، هل هذا عندكم سبب؟ هل لكم علاقة بين أن النجم فلان له خاصية، خاصية بسحب الغيوم مثلا، بسحب الغيوم أو بتجمع الغيوم أو وجود كثافة فوق مكان ثم إنزال؟ يقول العلماء ما عندنا هذا، نحن من خلال تجربتنا المئات عبر التلسكوبات والنظر والتحاليل ورقم الأفلاك ما عندنا هذا السبب، جزاكم الله. نأتي لعلماء الشرع، هل هذا جاء في الكتاب والسنة أنه سبب؟ قالوا هذا ما عندنا سبب. إذا من هذا الذي يدعي السببية؟ من قال أنه سبب قد أدخل نفسه في الشرك الأصغر، أدخل نفسه في الشرك الأصغر. إذن الاستسقاء بالأنواع عند أهل الجاهلية هم بين أمرين، إما أن يجعلهم من في عداد الشرك الأكبر إن ظن أن هذا النجم هو بنفسه مؤثر، مؤثر، وهم بعد ذلك هؤلاء أصحاب الشرك الأكبر بين أمرين، إما أنهم يعتقدون اعتقاد وهذا الاعتقاد بحد ذاته كفر، لأنهم يجرهم اعتقاد بوجود خالق مع الله، وبعضهم قد يصل به الحال إلى الجرأة أن يتلفظ فما يستغيث بهذا النجم، يا نجم فلاني أغثنا، يا نجم فلاني أمطرنا، وهذا الشرك على شرك، هذا في حق من اعتقد التأثير. وأما إن كان دون هذا يقول لا أنا ما أقول هذا، حاشا وكلا، بل المؤثر والنازل حقيقة للأمطار وللغيث هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لكن هذا النجم مؤثر له خاصية، إما بعضهم يوسع الأمر يقول هذا نجم خاصية في ماذا؟ في خصب الأرض، هذا النجم له خاصية في جذب الأسماك إلى محيط ما، هذا النجم خاصية في إنزال أمطار، فنقول كونك جعل ذلك سبب، وإن كنت تعتقد بأن الخالق المطر هو الله عز وجل لكنك جعلت إلى ما ليس سبب بسبب، هذا يجعلك في عداد من وقع في الشرك الأصغر. ولهذا كان أهل الجاهلية يتراوحون بين هذا وبين هذا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من صور مسائل الجاهلية الاستسقاء بالأنواع، وقد حذر نبينا في أحاديث كثيرة ولم يذكر في هذا المقام حتى لا يطال في هذا ما جاء في الصحيح. النبي لما صلى بأصحابه على إثر سماء فقال, يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن وكافر, فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب, ومن قال مطرنا بفضل نوع فلان بنوع كذا ونوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأيضا مما يدلك على شناعة هذا الفعل كونك يا عبد الله نسبت النعمة إلى غير الله, نسبت النعمة إلى غير الله, كونك تقول مطرنا بفضل ذاك النجم وبفضل ذاك النجم بغض النظر عن اعتقادك, فهذا في ماذا؟ سوء أدب مع الله جل وعلا, في أنك نسبت النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى, فإن الله هو الذي أنزل النعم على عباده ومنها الأمطار. فقول رحمه الله تعالى: الاستسقاء بالأنواء. إذن علمنا الاستسقاء بالأنواء إذا كان بقصد التأثير أو بقصد السببية فهذا في عداد الشرك إما الأكبر أو الأصغر. أما من جعل ذلك علامة فقط, علامة مثل من يستدل بالفصول الأربعة, من يستدل بالرياح, من يستدل بكذا بحركة النجوم, فهذا على قول جماعة من العلماء أن هذا ليس فيه شيء كعلامة, علامة ليست سببية, ليست لها خاصية, خاصية تأثير لا استقلالا ولا تبعية, ليس لها استقلال, لكن تجعل هذه علامة, هذه أمارة على ظهور النجم ظهر, هذا إن شاء الله هذا دلالة على وجود كذا, فقط كعلامة وكأمارة هذا ليس فيه شيء. وعلى مذهب جماهير كثير من العلماء, وإن كان بعضهم يرى البعد من ذلك سلامة لحمى التوحيد وعدم التعلق بشيء من النجوم, لكن على قول جمهور العلماء وهذا الذي عليه سلفنا صالح من ذكر بعض الأشياء وجعل النجوم عبارة عن فقط علامة, علامة ودلالة على وجود أمر فلاني وليس تأثير وليس كسبب, هذا إن شاء الله لا حرج عليه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.